بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الأوقات، وقد كان حديثنا فيما تقدم في مبتدأ وقت صلاة المغرب، وقد ثبت بطريق أو بآخر أن مبتدأ وقت صلاة المغرب عبارة عن سقوط القرص، وإن كان الاحتياط يستدعي الانتظار حتى تذهب الحمرة المشرقية، جمعا بين النصوص ببيان قد تقدم. الكلام بعد ذلك يقع في نهاية وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ أقول: المعروف والمشهور بين أصحابنا أن وقت المغرب يمتد حتى منتصف الليل، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المبسوط على ما حكي عنه، فقال: بامتداده إلى طلوع الفجر، وإن كان يحرم على المكلف أن يعمد إلى تأخير الصلاة إلى طلوع الفجر. وقال المحقق الحلي في المعتبر باختصاص الامتداد إلى طلوع الفجر بخصوص المضطر، وقد تبعه على ذلك صاحب المدارك أيضا. في الخلاف قال الشيخ الطوسي وابن البراج أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق مطلقا. أبو الصلاح الحلبي وابن حمزة قال بأن هذا غيبوبة آخر وقت صلاة المغرب غيبوبة الشفق، هذا وقت المختار. أما المضطر فإن الوقت يمتد له حتى ربع الليل. المفيد والصدوق اختار هذا الرأي أيضا، خالف إذ جعل مكان المختار والمضطر المقيم أو الحاضر والمسافر. نتيجة أن الأقوال عندنا في المسألة أربعة: الأول التفصيل بين المختار والمضطر، فيكون آخر وقت المغرب للمختار منتصف الليل، بالنسبة للمضطر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وهذا هو المشهور. دفهم ثاني: آخر وقت صلاة المغرب منتصف الليل، ولا فرق بين المضطر والمختار. ثالث: آخر وقت صلاة المغرب طلوع الفجر، من دون فرق بين المضطر والمختار. أربعة: آخر وقت صلاة المغرب ينتهي بزوال الشفق. فإذا هذه أربعة أقوال، ولو تتبعنا يمكن هناك أقوال أخرى. على أي حال، منشأ اختلاف الأقوال في المقام بين أصحابنا يعود إلى اختلاف النصوص، حيث أن التأمل فيها يفيد أنها على طوائف وليست طائفة واحدة. كيف كان؟ استدل المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه على مختار المشهور بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وذلك بضميمة صحيحة زرارة المذكورة في المتن. أنا كتابي مو عندي، قول لي كم الباب بس، ما يحتاج بس الباب بس. باب 16 من أبواب المواقيت.
عبيد بن زرارة.
لا، اللي قبلها.
باب 2 من أبواب أعداد الفرائض.
باب 2
من أبواب أعداد الفرائض الحديث واحد.
ها؟
إذا
أو خلاص قريت موجود. صفحة 10 من مجلد 4 طب مؤسسة آل البيت. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق لا كلام فيه إلا من جهة إبراهيم بن هاشم وقد تقدم. وعن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد، طريق ثاني من الصحيح الأعلائي، طريق الثالث. محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان. لن أطيل الكلام، إجمالا في هذا السند محمد بن إسماعيل أستاذ الكليني وتلميذ فضل بن شاذان، هو محل خلاف لا مجال عندنا لأنه مردد بين جماعة منهم من لا يتصور فيه، مثلا قالوا يحتمل أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع وهذا بعيد جدا وغريب، يحتمل أنه محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري كما أصر عليه في معجم رجال الحديث وبنى على وثاقته، يحتمل آخر. إن جزمنا بتحديد المقصود بمحمد بن إسماعيل وأنه البندقي النيشابوري كان الطريق صحيحا، وإن بنينا على خلاف ذلك كما هو المختار كان نتيجة ذلك ضعف الطريق، والتفصيل يأتي. عن فضل بن شاذان جميعا، إذن ثلاثة طرق، طريقان معتبران، طريق ضعيف على الأقوى. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال 5 صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن وبينهن في كتابه؟ قال نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، قرأنا ذا الرواية عندما كنا نتحدث عن صلاة الظهر، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن. وغسق الليل هو انتصافه، نشاهدنا غسق الليل هو انتصافه. قال الإمام بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات، قطعا صلاة الظهر وصلاة العصر خرجتا بتحقق الغروب، فلا نتصور أن هناك وجوبا لصلاة الظهر وصلاة العصر مع حصول الغروب، فيبقى إذن من الغروب، إذن هاتان صلاتان، فيبقى إذن من الغروب إلى الغسق وهو المنتصف الباقي صلاتان المغرب والعشاء. فإذن يقول بين الدلوك إلى الغسق 4 صلوات، خرجت صلاتان بالقرينة القطعية، إذ أنه بتحقق الغروب لا يتصور أحد ببقاء وقت لصلاة الظهرين، ينحصر الأمر في خصوص الصلاتين من غروب الشمس إلى وقت الغسق وهو منتصف الليل. فيستفاد من الآية القرآنية أن وقت صلاة المغرب يمتد من غروب الشمس إلى الغسق، والغسق عبارة عن منتصف الليل. وبعبارة أخرى يستفاد من هذه الآية أو عندنا قطع بأنه لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن الغروب، فيكون هذا القطع بمثابة الدليل الخاص المخرج لإيقاع الظهرين في هذا الوقت من الغروب إلى الغساق، وبالتالي لا يشمله الإطلاق، فيكون الإطلاق حينئذ متعينا في خصوص المغرب والعشاء. أيضا قرينة ثانية، وعندنا قطع بأنه لا يجوز تقديم العشاءين قبل الغروب، عدل ولا؟ فبالتالي يتعين الأمر لقطعنا بخروج الظهرين ما بعد الغروب، وقطعنا بعدم دخول الظهرين قبل الغروب، فيكون الوقت من الغروب إلى الغسق منحصر في خصوص الصلاتين. صار واضح؟ خب، لو قيل هذا البيان صحيح ونتيجته أن صلاة المغرب والعشاء تمتدان من حيث الوقت إلى منتصف الليل وقت الغسق، لكن هذا خاص بالمعذورين وليس مطلقا، المعذور والمضطر هما اللذان يمتد لهما وقت صلاة المغرب والعشاء إلى المنتصف، أما المختار فلا يشمله ذلك. قلنا الخطاب لما كان موجها للنبي محمد صلى الله عليه وآله غايته بيان وظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين من دون اختصاص بطائفة دون أخرى، إذن لا معنى لأن يحمل على خصوص المضطر والمعذور دون البقية. إن شاء الله كلامي واضح. زين، إذن إلى هنا ثبت الامتداد إلى المنتصف بمقتضى الآية القرآنية بتفسير الرواية بالبيان الذي ذكرنا. يؤيد ما ذكر من تقريب لمقالة المشهور رواية عبيد بن زرارة واردة في الباب رقم 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم كم؟ 24، صفحة 181 مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، سواء كان المقصود بأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أم أحمد بن محمد بن خالد البرقي، طريق الشيخ لكليهما طريق معتبر لا كلام فيه. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذا، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذا. هذه الرواية من حيث الدلالة تامة، تضمنت التصريح بأن وقت صلاتي المغرب والعشاء يمتد إلى منتصف الليل، إنما لم يجعلها المصنف دليلا على المدعى. لماذا لم يجعلها دليلا على المدعى وجعلها مؤيدا؟ بسبب اشتمال الرواية أو اشتمال سندها على القاسم مولى أبي أيوب. القاسم مولى أبي أيوب لم يذكر في كتب الرجال بشيء أصلا، وبالتالي يكون مهملا، فلا يمكن اعتباره ولا اعتبار مروياته، بل يمكن أن نقول مجهول الحال أيضا فلا يبنى عليه. نعم، بناء على المختار من أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد روى عنه ابن أبي نصر البيزنطي، فإن قلنا بتمامية الكبرى القائل بأن ابن أبي نصر وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقتين مطلقا، بمعنى مجرد روايتهم عن واحد توجب البناء على وثاقته كما لعله المشهور، كان مقتضى ذلك الحكم بوثاقة القاسم. أما لو بني على المختار من أن ظاهر عبارة الشيخ رضي الله عنه أن البناء على وثاقة من روى عنه أحد هؤلاء متى كانوا مكثرين الرواية عنه، يعني مناط متوقف على إكثارهم الرواية عنه وإلا فلا، فلا ريب في البناء على عدم وثاقة القاسم مولى أبي أيوب، لأنه انحصرت رواية البيزنطي عنه في خصوص هذه الرواية، وبالتالي لا مجال للبناء على وثاقته. فتحصل إلى هنا أن الرواية ضعيفة سندا وإن كانت تامة دلالة. روشان واضح؟ هذا كلام المصنف. أقول يلاحظ على الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى التالي: أولا، الآية القرآنية ليست في مقام بيان منتهى وقت صلاة المغرب. فالآن تستدل بها على أن نهاية وقت صلاة المغرب هو منتصف الليل. الآية القرآنية ليست بصدد بيان منتهى وقت صلاة المغرب، إذ أن أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية أن عدم جواز إيقاع الصلاة الأولى قبل الزوال، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا يجوز لك أن توقع الصلاة الأولى قبل الزوال قبل دلوك الشمس، وعدم امتداد وقت الآخرة وعدم بقيه إلى الانتصاف. لا يمتد وقت الصلاة الأخيرة رابعة الأربع ولا يبقى إلى منتصف الليل. إذن هي تفيد شروع وقت المجموع بالزوال وانتهاء وقت المجموع بالانتصاف، أما أنها تدل على استمرار وقت الصلاة الثالثة إلى الانتصاف فلا دلالة لها على ذلك، لأن من الممكن أن يستمر وقت الصلاة الثالثة إلى الشفق زوال الشفق ويستمر وقت الصلاة الرابعة إلى الانتصاف. فإذا لا دلالة للآية على أن وقت صلاة المغرب تمتد إلى الانتصاف، صار واضح؟ ولذلك عجيب استدلال سيدنا الخوئي بهذه الآية لإثبات مدعاه، والأعجب متابعة المصنف له، وإلا الآية لا دلالة لها أصلا على المدعاه. طيب، سوف يكون العمدة حينئذ النصوص، سوف يتمسك بالنصوص، فإن كان عندنا نصوص تدل على أن وقت المغرب والعشاء يمتد إلى منتصف الليل فبها. لنفرض نعم، أقول مقابل ما ذكر من النصوص الدال على أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، عندنا أيضا نصوص دلت على أن وقت صلاة المغرب يمتد من غروب الشمس إلى سقوط الشفق. أستاذ، صحيحة إسماعيل بن جابر، زين، أي باب؟ صحيحة إسماعيل بن جابر باب 18 من المواقيت، حديث رقم 14 بلى، صفحة 190 مجلد 4. وعنه الشيخ الطوسي طبعا بإسناده عن محمد بن علي محبوب لعله، عن صفوان عن بن يحيى عن إسماعيل بن جابر، لا كلام لنا في السنة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. دلالتها على المدعى إنصافا واضحة، دلت على أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى سقوط الشفق، دلالتها تامة، سندها صحيح. المصنف أجاب عن هذه الصحيحة وأخواتها بجوابين. جواب الأول قال بأن صحيحة إسماعيل لما كانت معارضة لإطلاق الكتاب الكريم فتسقط عن الحجية والاعتبار لما ورد عنهم عليهم السلام ما خالف كتاب ربنا لم نقول زخرف اضرب به عرض الجدار، فتكون ساقطة عن الاعتبار والحجية بمخالفتها للكتاب الكريم. يلاحظ عليه إن المدلول القرآني للآية إنما هو بالإطلاق، وهو يعتمد اعتمادا تاما على تفسير كلمة الغساق الواردة في الآية بانتصاف الليل، ومع ذلك يمكن للمطلق أن يقيد لما ثبت في الأصول من أن العموم القرآني قابل للتخصيص بخبر الواحد، يقول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو كنا وظاهر الآية القرآنية بعمومها حكمنا بأن من سافر قبل غروب الشمس ولو بلحظة وجب عليه الإفطار والقضاء حينئذ. لكن المشهور تمسكوا برواية محمد بن مسلم فقالوا: نخصص العموم القرآني بخبر الواحد، وبالتالي نفصل بين السفر قبل الزوال وبعد الزوال. مقامنا ليكن من هذا القبيل. نقول بأن صحيحة إسماعيل بن جابر تصلح لتقييد الإطلاق الكتابي، فيستفاد عندها أن المقصود من الغساق غيبوبة الشفاق. ولا أقل يستفاد حينئذ أن الغسق وإن كان منتصف الليل لكن وقت المغرب يختص بزوال الشفاق، ويبقى الباقي لصلاة العشاء، فيقيد الإطلاق الكتابي بصحيحة إسماعيل بن جابر، وبالتالي لا معنى أن يقال بأن المقام مقام منافات ومعارضة أصلا. طبعا هذا كله بناء على تمامية دلالة الآية على المدعى، وإلا قد عرفت منا فيما تقدم عدم منافات الآية الشريفة لأخبار زوال الشفاق، لأنها لا تدل على امتداد وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل، تدل على أن وقت صلاة صلاة العشاء لا تقع بعد المنتصف. أما امتداد صلاة المغرب قلنا لا دلالة لها. النتيجة: أول الجوابين في غير محله. جواب الثاني: قال المصنف: إن المدة الزمنية ما بين تحقق الغروب وزوال الشفاق مدة زمنية قصيرة، وهذا يعني أنه لو كان وقت صلاة المغرب ينتهي بزوال الشفاق كان ذلك واضحا عند المكلفين، ومو كل المكلفين غير متدينين يوقعون الصلاة قضاءً، ستجد المكلفين يبادرون إلى أداء الصلاة مباشرة قبل انتهاء وقتها، وهذا يستدعي أن يشيع الخبر وأن ينتشر بين الناس، مع أن الذي نجده على خلاف ذلك. ليس من الشائع والمتعارف والمنتشر بين عامة الناس لزوم أداء صلاة المغرب ما بين الغروب وزوال الشفاق، فهذا يكشف عن أنه ليس هذا هو وقت صلاة المغرب فيستدل. يعني بعبارة أخرى يقول: كون المسألة كثيرة الدوران والابتلاء وفقدان ما يدل يمثل سيرة متشرعة تصلح أن تكون دليلا لإثبات المدعى. على أي حال وبعبارة أخرى، إن عدم شياع هذا الأمر بين عامة المكلفين منبه شرطي على أن الوقت لا ينتهي بزوال الشفاق. لا بأس، هذا كلام جيد يعني، لا بأس. أقول لو لم يقبل جواب المصنف الثاني فعندها ستقع المعارضة بين صحيح إسماعيل بن جابر وبين ما دل على اعتبار منتصف الليل من النصوص لو كانت معتبرة. طبعا ما يدل على أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل روايتان زين ضعيفة السند. رواية الأولى هي رواية عبيد بن زرارة التي قرأنا، وفي سندها قاسم مولى أبي أيوب، رواية ثانية رواية داود بن فرقد اللي صار عليها الهوشة إذا تتذكروا في صلاة الظهر في قضية بني فضال زين، هذه كان فيها إرسال. فإذا الموجود روايتان والروايتان عليلتان سندا في الحقيقة. لو أمكن دعوى أن في البين جابرين زين أمكن الاعتماد، وإلا لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك. خب على أي قلنا يمكن التوفيق بين صحيح إسماعيل بن جابر وبين ما دل على أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل بناء على اعتبارها من خلال حمل صحيح إسماعيل بن جابر الحاصل لوقت المغرب ما بين الغروب وزوال الشفق على وقت الفضيلة، حصر رواية إسماعيل بوقت الفضيلة، وبالتالي يقال فإذا تحمل على هذا على أساس أن روايات ذهاب الشفق أو زوال الشفق ظاهرة في عدم جواز التأخير عن زوال الشفق، تكون روايات منتصف الليل قرينة للتصرف في ظهور روايات زوال الشفق فتحمل على الفضيلة، لأن الاختلاف في الوقتين إنما هو بالفضيلة والإجزاء. أتمنى كلامي واضح. هذا الكلام هو كلام سيدنا الخوئي ونحن لا نقبل هذا الكلام، لأنه يتنافى تماما ولسان رواية إسماعيل بن جابر. لاحظوا، سألته عن وقت المغرب يسأله عن الوقت الذي يتنجز فيه التكليف فيكون المكلف مطالبا بالأداء ويكون المكلف ملزما بالامتثال، لا يسأله عن وقت الفضيلة. أصلا هذا الجمع جمع غير عرفي، وبالتالي صعب لسان صحيحة إسماعيل بن جابر يأبى أن يحمل حينئذ على هذا المعنى، وعليه لا مجال للقبول بهذا التوفيق. صار واضح؟ زين. عليه لو كانت روايات منتصف الليل معتبرة وكانت روايات زوال الشفق معتبرة، الذي أرتئي أن المعارضة مستقرة، فلا بد من اللجوء للترجيح والعمد إلى تقديم أيهما، وهذا يطلب من مستوى أعلى. أخيرا المصنف على أي حال ما في معارضة أساسا، مقتضى المقام لا معارضة في البين، خصوصا بملاحظة أن مرويات منتصف الليل روايتان ضعيفة السند، وبالتالي هل يبنى على تحقق الجبر؟ لا يبنى على تحقق الجبر، هنا أيضا مشكل. فعلا هو مقتضى الاحتياط عدم تأخير صلاة المغرب عن زوال الشفق، مقتضى الاحتياط. ومن نعم الله عز وجل أن الأمة غير مبتلية لا بنا ولا بأمثالنا، ونسأل الله أن لا تبتلى إن شاء الله. خب على أي حال أعود لما كنا فيه، أقول المصنف في نهاية المطاف ووفقا لما بنى عليه تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله عنه من تمامية دلالة الآية الشريفة على مدعى المشهور، بنى على امتداد الوقت للمختار إلى منتصف الليل، وأما بالنسبة للمضطر فقال أن الوقت يمتد له إلى الفجر. استند في ذلك إلى صحيحة أبي بصير الواردة في المتن في الباب رقم 16 62 من المواقيت حديث 3 صفحة 288، وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير، لا كلام لنا في ذلك، سند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ الفجر فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصليها. شاهدنا، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ. يقولون بأن التعبير بكلمة تفوت إشارة إلى أن الأمر أمر اضطراري وليس أمرا اختياريا، فمن هنا يتمسكون بهذه الصحيحة لإثبات أن المقام مقام اضطرار فيمتد الوقت إلى الفجر. صار واضح؟ لا كلام لنا في هذا المقدار، لا بأس، احنا في المقدار نوافق، ما عندنا أي مشكلة. يقع الكلام بعد ذلك، ما أدري أواصل لهم. والحمد لله.
إذا خرج الفجر مثلا صلى الفجر وصلى المغرب.